بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل القراءة والتعليق على الرسالة المختصرة في مناسك الحج والعمرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الطواف. فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة، فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه ذلك، فإن تعسر عليه بزحام استلمه، وإلا أشار إليه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص، بل أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود. وينبغي أن يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله، ويقول بينه وبين الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر. قال رحمه الله: الطواف. فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطواف. الطواف ركن من أركان العمرة، والحديث هنا عن المتمتع كما قلنا. والطواف أحد أركان العمرة الثلاثة، فإن أركان العمرة هي نية الإحرام والطواف والسعي. قال: فإذا وصل مكة ابتدأ بطواف العمرة. الدليل على الابتداء بالطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه وعمره يبتدئ بالطواف، أنه كان يبتدئ بالطواف، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: إن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فنحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى من الحديث إن تحية البيت الطواف، فهذا لا أصل له، كما قال غير واحد من أهل العلم. قال: فإذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه. رفع يديه، هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، لا يصح به الحديث أنه يرفع يديه إذا رأى البيت الكعبة. وكذلك روي عن بعض الصحابة ولم يثبت به أثر فيما أعلم. والأصل في العبادات التوقيف، فلا نقول بشيء إلا بدليل. وفي خصوص المناسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولم يصح أنه يرفع يديه إذا رأى البيت. ولا كذلك جاء عن الصحابة بسند صحيح، بل الذي جاء في سنن أبي داود والنسائي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل عن رفع اليدين عند رؤية البيت، قال: ما أظن يفعل هذا إلا اليهود، ما أظن يفعل هذا إلا اليهود. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يفعله، لم يكن يفعله. وقول المصنف رحمه الله: إذا دخل المسجد وراء الكعبة رفع يديه، هذا قاله كما قاله كثير من الفقهاء، نعم، فالمؤلف جرى على طريقهم. قال: وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الدعاء أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله إذا رأى الكعبة، فيقول كما قال المصنف: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا يا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزر من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. هذا يذكره المصنفون في المناسك وذكره الفقهاء، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت في الحديث، وإنما جاء هذا عن عمر، جاء هذا عن عمر، ورواه عنه سعيد بن المسيب، وبعض أهل العلم نازع في صحته، ولكن ابن القيم رحمه الله صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر في زاد المعاد، قال إنه سمع منه، وعلى هذا فيكون هذا الأثر ثابتا عن عمر. و إذا كان الحال كما ذكر فلا بأس أن يقول من رأى البيت هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا يا ربنا بالسلام، إلى آخره يقوله، لكن لا يقوله على صفة الدوام كلما رأى البيت، ولا يقوله على اعتقاد ثبوته في الشرع، ما يقوله على أنه ثابت، يعني لو قاله أحيانا في بعض المرات لا بأس بذلك، أما أن يلتزمه فلا. وأيضا يقول عند دخوله البيت الحرام كما يقال عند بقية المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند دخول المسجد، والبيت الحرام كبقية المساجد. ولو أن هذا الحديث أو هذا الدعاء الذي ذكره المصنف كان ثابتا في السنة لتضافرت الهمم على نقله، ولا لا، مع كثرة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، لكن لما لم ينقل بسند صحيح علم أنه يعني لم يثبت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه ذلك، فإن تعسر عليه بزحام استلمه، وإلا أشار إليه وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر ويقبله إن أمكنه. معنى استلام الحجر، الحجر الأسود، معنى استلامه أنه يمسحه، يمسحه بيده، وهذا الاستلام مأخوذ من السلام. ما هي السلام في اللغة؟ السلام في اللغة الحجر، السلام في اللغة، نعم، هي الحجارة، تسمى السلام. فإذا مسح الحجر، إذا مسحت الحجر قالوا استلمه، قالوا استلمه، مأخوذ إذن من السلام، هذا معنى استلام الحجر. والدليل على سنية استلام الحجر، ما جاء في حديث جابر قال حتى إذا أتينا الحجر أو البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن، حتى إذا أتينا معه استلم الركن، المراد الحجر الأسود، هذا دليل الاستلام. قال ويقبله إن أمكن، يقبل الحجر الأسود. دليل التقبيل، دليل التقبيل ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر ثم قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه فضيلة عمر رضي الله عنه وشدة تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقبله إن أمكن، وإذا رأى زحاما على الحجر فإن أمكنه أن يقبله دون أن يؤذي الناس فلا بأس بذلك، وإن كان الزحام يعني يمكن معه الوصول إلى الركن الحجر فلا بأس بالمزاحمة. نعم، ما لم يؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر أو على الركن فتؤذي الناس. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يزاحم على الحجر حتى يرعف أنفه من شدة حرصه على تقبيل الحجر. فنحن نقول إن أمكن الوصول إلى الركن وتقبيله من دون إيذاء للناس فلا بأس، وإن كان الزحام يسيرا نعم فيمكن أن يقبل وإلا تركه ويمضي إلى ما بعده. قال فإن تعسر عليه بزحام استلمه، يعني إن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده، إن لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده. وقال وإلا أشار إليه، قبل الإشارة إذا لم يتيسر له التقبيل نعم ولا الاستلام، لم يذكر المصنف شيئا آخر يمكن لنا فعله أن يستلمه نعم بشيء معه كالعصا، نعم إذا لم يتيسر له تقبيله ولا استلامه بيده نعم استلمه بشيء معه كالعصا مثلا، عصا فيستلم بالعصا ثم يقبلها، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه استلم الركن بمحجن معه ثم قبل المحجن كما في صحيح مسلم. قال وإلا أشار إليه، وإلا أشار إليه يعني يشير إلى الحجر بيده، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف من وراء الناس على بعير ثم جعل يشير إلى الحجر، يشير إليه وهو من فوق البعير ثم يكبر عليه الصلاة والسلام. وقوله وإلا أشار إليه، وإلا أشار إليه، هنا ننبه إلى أنه عند الإشارة نعم لا يشرع أن يلتفت بجسده ويستقبل البيت كما يفعله بعض الناس، بعض الناس إذا جاء عند الإشارة التفت إلى البيت نعم والحجر وجعل يؤشر، وهذا لا يشرع نعم، بل يكبر ويمضي، وهذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف على البعير ما كان يلتفت بجسده، ولو التفت لنقل، ولو التفت لنقل، لأن هذا خلاف الطبيعة، خلاف الطبيعة. قال ويقول أو قال بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما التكبير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند استلام الحجر أنه يكبر، نعم، أنه يقول الله أكبر ثم يطوف. وأما التسمية قول بسم الله فجاءت هذه عن ابن عمر، صحت عنه، صحت عن ابن عمر أنه يقول بسم الله والله والله أكبر، فهي فعل صحابي. قال ثم يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة الدعائية يذكرها الفقهاء رحمهم الله عند ابتداء الطواف، عند ابتدائك الطواف تقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك واتباعا لكتابك ووفاء لعهدك وتصديقا لكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يثبت، الحديث لا يثبت، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا يعني من باب الذكر والدعاء وإعلان التصديق والمتابعة، فحينئذ لا بأس أن يقوله عند ابتداء الطواف. ولهذا قال شيخ الإسلام في المنسك لما ذكر هذا قال إن شاء قاله، إن شاء قاله، لأن هذا من جملة الذكر، والطائف يذكر الله جل وعلا بما شاء من الأذكار، يذكر الله بما شاء من الأذكار في الطواف، حتى إنه يقرأ القرآن كما سيأتي، فهذا من جملة الذكر الذي يقوله الطائف. قال و نعم.
قال رحمه الله: وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص، بل أي دعاء دعا به العبد حصل به المقصود.
يقول رحمه الله: وليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص، ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين مخصوص، نعم، فيكون الأمر في هذا واسعا. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أنه ليس في الطواف دعاء واجب، قال ليس في الطواف دعاء يجب على المسلم أن يقوله، فدل هذا على أن الأمر ولله الحمد واسع، فيذكر الله ويدعو الله ويقرأ القرآن وهو طائف، هذا كله لا بأس به وكله مشروع، إلا ما جاء بين الركنين كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينبغي أن يكثر في طوافه وسعيه من ذكر الله والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وينبغي أن يكثر في طوافه وسعيه أيضا من ذكر الله والتسبيح، يعني يقول سبحان الله، والتحميد يقول الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم، والله أمر بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمن جملة الذكر أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا يرجع إلى الأصل في حديث عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، فهذا كله من الاشتغال بمقصد الحج الأعظم وهو إقامة ذكر الله جل وعلا. ولا شك أن ذكر الله محمود في كل وقت، نعم، وفي كل حال، ويتأكد هذا في مواضع العبادة، في مواضع العبادة كالطواف والسعي. قال: وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف نصوص كثيرة في الذكر وفي الدعاء وفي الطواف، وأيضا أنهم كانوا يقرؤون القرآن. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي الهياج الأسدي أنه سمع شيخا يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم قيني شح نفسي، اللهم قيني شح نفسي. قال: فتبعته فسألته فقيل: هذا عبد الرحمن ابن عوف، من جلة الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، ومن العشرة المبشرين بالجنة. وفي رواية أنه قال، أظن عند ابن أبي شيبة، أنه سأله عن ذلك: إنك تدعو بهذا الدعاء، فقال: إن العبد إذا لم يوق شح نفسه سرق وزنى وفعل وفعل، سرق وزنى وفعل وفعل. وأيضا جاء عن جمع من السلف أن قراءة القرآن مشروعة في الطواف، جاء هذا عن مجاهد وعن الثوري وعن عطاء رحمهم الله جميعا، أنهم قالوا: لا بأس بقراءة القرآن. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. هذا بين الركنين ثابت. وأيضا كما قلنا يشرع له أن يذكر الله عز وجل في بقية الطواف. وأيضا ينبغي للطائف أن يعرض عن فضول الكلام في الطواف، وأن يعرض عن الانشغال بغير هذه العبادة، كالحديث مع الأصدقاء وكالاتصال بالجوال كما نراه الآن مع أشد الأسف، أنه يطوف ويتصل بالجوال ويكلم العالم هنا وهناك، وهذا كله ليس من الهدي الصحيح، بل عليه أن يكون في عبادته مشتغلا بذكر الله عز وجل أو بالتفكر أو بقراءة القرآن. وكذلك نهى العلماء رحمهم الله حتى عن السلام، قال: لا تسلم على الطائفين فتشغلهم عن الطواف، لا تسلم عليهم، سلم على فلان وفلان وفلان، لأن هذا ليس موضع سلام. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سلم عليه رجل فاعتذر عن السلام، اعتذر عن السلام كأنه يقول: إنني مشغول في العبادة. ولهذا قال الترمذي رحمه الله، قال: أكثر أهل العلم، قال: أكثر أهل العلم لا يرون الكلام لغير حاجة في الطواف، لا يرون الكلام لغير حاجة في الطواف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله، ويقول بينه وبين الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قال رحمه الله: فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله، وكبر ولا يقبله. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. أما الركن اليماني فيستلم فقط ولا يقبل، الركن اليماني يستلم فقط ولا تقبله ولا تشير إليه، حتى ولو كنت من بعد لا تشير إليه، فإن الإشارة إنما هي لأي شيء للحجر وأيضا قال فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر ولا يقبله ويقول بينه وبين الحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد الصحيح عند أبي داود أنه كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة شاملة لكل شيء، فسرت الحسنة بالجنة في الآخرة، وفسرت في الدنيا بالمال وبالزوجة الصالحة، والصواب أن الحسنة شاملة لكل خير. وهذا من أجمع الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أكثر دعائه، وكان يقوله بين الركنين، وهذا هو الدعاء الوحيد الثابت في المرفوع عنه عليه الصلاة والسلام. ومواطن الدعاء أيها الإخوة، مواطن الدعاء التي جاءت في النصوص هذه أحرى بالإجابة من غيرها، أحرى بالإجابة. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الله في مكان كدعائه هنا وكدعائه على الصفا، نعم، وكدعائه في يوم عرفة، فإن هذه الأدعية وهذه الأمكنة تكون أحرى بالإجابة من غيرها. قال نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر.
قال صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ودليل هذا ما جاء في حديث جابر الطويل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه نفذ إلى مقام إبراهيم ثم قال قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، قرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، ثم رجع إلى الركن فاستلمه صلى الله عليه وسلم. وهاتان الركعتان سنة عند جمهور أهل العلم، سنة، وعند أبي حنيفة واجبة، نعم واجبة، والجمهور قالوا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فعل مجرد لا يدل على الوجوب، وأوجبهما كما قلنا أبو حنيفة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلهما وقال خذوا عني مناسككم. وهل تجزئ المكتوبة لو أنك فرغت من الطواف ثم أقيمت الصلاة صلاة الظهر أو العصر وصليت العصر أو الظهر، فهل نقول يلزمك الركعتان ركعتا الطواف أو يكتفى بالفريضة؟ الجواب يكتفى بالفريضة لأن الفريضة أكبر قدرا وأعظم أجرا من النافلة، فيكتفى بها عن ركعتي الطواف. وجاء هذا عن جمع من السلف رضوان الله عليهم كعطاء والحسن وجابر وسعيد بن جبير وغيرهم. قال فإذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر، هذا دليله ما ذكرناه في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا الطواف طواف العمرة، طواف العمرة، نعم، وأيضا هو طواف القدوم بالنسبة للقارن، نعم، طواف القدوم بالنسبة للقارن، وأيضا طواف القدوم بالنسبة للمفرد. هذا يشرع فيه من السنن، يشرع فيه الاضطباع، يشرع فيه ماذا؟ يشرع فيه الاضطباع. ما هو الاضطباع؟ أن يضع طرف ردائه تحت إبطه الأيمن، نعم، ويغطي كتفه الأيسر، يعني يكشف الكتف اليمنى، نعم، ويغطي اليسرى. هذا في جميع الأشواط، في جميع الأشواط. ومن السنن أيضا الرمل. ما معنى الرمل؟ الجري، الجري غير الشديد، الجري غير الشديد، هذا يسمى الرمل. وأين مكان الرمل؟ إيه، نعم، في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى. وبعض الناس يعكس، وبعض الناس يظن هذا للجميع، يعكس فيضطبع في الثلاثة الأولى، نعم، ويرمل في جميع الأشواط، وبعضهم، نعم، يرمل في الجميع، نعم، ويغطي في الجميع، انغطى الجميع، يغطي الجميع في الأربعة الباقية. وهذا كله خلاف السنة ومن قلة العلم، بل السنة في الطواف، نعم، الاضطباع، في طواف الاضطباع، طواف العمرة، طواف القدوم للقارن وللمفرد، والرمل أيضا في طواف القدوم وفي طواف العمرة. هذا الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى. ما سبب هذا الرمل؟ ما سببه؟ سببه ما جاء في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه والصحابة قال: المشركون يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، نعم، وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يشتدوا في السير، يرملوا، أن يسرعوا حتى يروهم أنهم على نشاط وأنهم ليسوا كما قال هؤلاء. فزالت العلة، ولكن بقي الحكم، زالت العلة. المشركون هل هم موجودون الآن؟ لا، ولكن الحكم باق. فنحن يعني نبقى على هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما زال يفعلها حتى مات، وهكذا يعني ما سيأتي في السعي كما سيأتي عما قليل في الرمل في السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، نعم، رمل في الطواف مع أنه لا يوجد مشركون بالبيت، أليس كذلك؟ زالت الأصنام وطهر البيت من الأصنام وزال المشركون، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في الطواف، مما يدل على مشروعيته وأنه باق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السعي، ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة فيرقى عليه أو على بعض درجه، ويستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا ويقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا ثلاث مرات وهو واقف على الصفا ويدعو الله في ذلك الموقف، ثم ينزل ماشيا حتى يصل العلم الأخضر فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يصل المروة فيصعدها ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا، ويكثر في سعيه من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو الله بما أحب من خير الدين والدنيا والآخرة، وليس له دعاء مخصوص، فإذا فرغ حلق رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل من إحرامه. قال رحمه الله: السعي، ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة فيرقى عليه أو على بعض درجه.
السعي في العمرة ركن من أركانها، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله: ثم خرج إلى الصفا، يعني بعد أن تم الطواف وصلى الركعتين واستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة. الصفا الجبل الموجود الآن. فيرقى عليه أو على بعض درجه، يرقى عليه أو على بعض درجه إن تيسر، إن تيسر يعني عند بدايته، ولا يلزم أن يرقى إلى آخر الدرج أو إلى آخر الجبل، كلا، يكفيه أن يصعد إلى بدايته، إلى بدايته. قال: ويستقبل الكعبة ويكبر ثلاثا، يستقبل الكعبة ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله ولا يكمل الآية، هذا هو الثابت، أنه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول هذا عند أول صعود للصفا فقط، ولا يكرر الآية عند المروة ولا في رجوعه إلى الصفا مرة أخرى، كلا، وإنما يقرأ ذلك في أول مرة. وقوله ثم خرج إلى الصفا ليطوف طواف العمرة، قال ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. الدليل على هذا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليس في حديث جابر ولا غيره أنه أتم الآية، وإتمام الآية عبادة، نعم، فتحتاج إلى دليل، وأصل في العبادات التوقيف. قال وأيضا، نعم، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، هذا في مسلم، أبدأ بما بدأ الله به، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الآية، الله ابتدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، وهذا فيه دليل على أهمية المقدم، وأن المقدم الذي يقدم في القرآن في الآيات وفي السنة، أن هذا التقديم له شأن، له فائدة، له نكتة. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وجاء عند النسائي قال ابدأوا على لفظ الأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. فلما استقبل البيت وحد الله وكبره، وحد الله وكبره قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده، قال ذلك ثلاث مرات، نصر جنده وهزم الأحزاب وحده، قال ذلك ثلاث مرات، وبين هذه المرات الثلاث يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يدعوه، فهذا من المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء، يرجى فيها إجابة الدعاء، وهذا موضع تطال فيه الأدعية، فأكثر في ذلك الموضع. وأدركنا علماءنا رحمهم الله كانوا يطيلون الدعاء في ذلك الموقف جدا، يطيلون. قال يكرر هذا 3 مرات وهو واقف على الصفا، واقف على الصفا لم ينزل، ويدعو الله في ذلك الموقف، يعني يدعوه عند الصفا، وكذلك عند المروة إذا نزل ثم توجه إلى المروة وصعد هناك فإنه يقول هذا الذكر، يوحد الله ويكبره، ويأتي بالدعاء أيضا، يأتي بهذا الدعاء. قال: ويدعو الله في ذلك الموقف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم ينزل ماشيا حتى يصل العلم الأخضر فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يصل المروة فيصعدها ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا.
قال: ثم ينزل ماشيا، يعني من الصفا، حتى يصل العلم الأخضر. العلم الأخضر، هذا العلم الأخضر، إلى العلم الأخضر أصله كان منخفض الوادي، كان منخفض الوادي، كان واديا، وهو المنخفض في الوادي. وفي هذا المكان سعت، أي ركضت أمنا هاجر لما اشتد العطش بابنها إسماعيل، اشتد العطش فجعلت تسعى سعيا شديدا، تبحث عن الماء، تبحث عن الماء. وبقي هذا شرعا للمسلمين في الطواف، أنهم يسعون سعيا شديدا في هذا المكان، في منخفض الوادي الذي جعل له بعد ذلك علامتان، وهما العلمان الأخضران، العلمان الأخضران. قال: حتى يصل العلم الأخضر، يعني مما يلي الصفا، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. قوله سعيا شديدا، هذا يدل على أن السعي هنا أشد منه، أين؟ من الرمل عند الكعبة، يدل على أنه أشد، وهو الصحيح أن السعي هنا يكون أشد وأكثر، فتسعى سعيا شديدا. وذلك المكان هو الذي أجاب الله فيه دعاء هاجر، أجاب فيه دعاءها وأغاثها وأغاث ابنها جل وعلا. قال: ثم ينزل، ثم يمشي حتى يصل المروة. هذا السعي، هذا السعي أيها الإخوة الشديد هنا، هذا خاص بالرجال، خاص بالرجال، وكذلك الرمل في الطواف خاص بالرجال، أما النساء فلا رمل عليهن، نعم، ولا سعي شديد عليهن. وحكى على ذلك ابن المنذر الإجماع، قال: لا يشرع في حق النساء السعي، نعم، ولا الرمل، السعي الشديد في ما بين الصفا والمروة، وإنما هذا خاص بالنساء. قال: ويستقبل القبلة، الواو هنا للحال، الواو هنا للحال، فالأحسن يكون الفعل المضارع مرفوعا لا يعطف. قال: ويستقبل القبلة، يعني حال كونه مستقبلا القبلة، لأنه يدعو، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبال القبلة يكون من أسباب إجابة الدعاء، لأنه يجتمع فيه كونه سنة، وأن القبلة أشرف الجهات، أشرف الجهات. قال: ويقول ما قاله على الصفا، ويقول ما قاله على الصفا، الدعاء الذي سلف، الدعاء الذي سلف، ولا يذكر الآية كما قلنا. وهذا يدل عليه حديث جابر، قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم أتى المروة ففعل مثل ما فعل على الصفا، ففعل مثل ما فعل على الصفا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكثر في سعيه من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويدعو الله بما أحب من خير الدين والدنيا والآخرة، وليس له دعاء مخصوص.
قال رحمه الله: ويكثر في سعيه، يعني بين الصفا والمروة، من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لأن هذا من الذكر المشروع، ولم يثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذكر من أفضل الذكر، وأفضل الذكر قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا يقوله حال سعيه بين الصفا والمروة، يقول لأنه أحب الكلام إلى الله. وكذلك قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن في الجنة كنوزا، أن في الجنة كنوزا. قال: ويدعو الله بما أحب. طبعا هو يذكر الله بما شاء من الذكر، والمؤلف رحمه الله ذكر لك صيغا من أفضل الصيغ، ولك أن تذكر الله أيضا بما شئت، وكذلك لك أن تقرأ القرآن، لك أن تقرأ القرآن، والقرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر. قال: ويدعو الله بما أحب من خير الدين والدنيا والآخرة، وليس له دعاء مخصوص، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا هنا بدعاء مخصوص معين. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في سعيه بين الصفا والمروة: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا جاء عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود من علماء الصحابة الكبار، وهو من الأئمة المهديين، فهكذا كان يقول بين الصفا والمروة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ حلق رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل من إحرامه.
قال: فإذا فرغ من أي شيء؟ من السعي. حلق رأسه أو قصره، حلق رأسه أو قصره، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما قدم الصحابة أمرهم أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، ثم أمرهم أن يحلقوا أو يقصروا، فدل هذا على أنه هو السنة. وإذا حلق أو قصر تمت بذلك عمرته وخرج من إحرامه وحل له ما كان محرما عليه بالإحرام، أليس كذلك؟ فإننا قلنا في الإحرام هو الدخول في الحرام، الإحرام قلنا في تعريفه في الدرس السابق هو الدخول في الحرام، يعني أنه دخل في أشياء حرمت عليه بعد أن كانت حلا له، ثم لما فرغ من العمرة وحل بحلقه أو بتقصيره رجع الحرام الذي كان عليه، رجع حلالا، وبهذا تنتهي عمرته، ثم يبقى بعد ذلك إلى اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وله أعماله، وسيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يستعملنا جميعا في طاعته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.